بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الكلام فعلا في القول الرابع في مسألة دوران الأمر بين المحذورين مع وحدة الواقعة، وهو ما اختاره المحقق النائيني، وحاصله التخيير بين بين الفعل والترك عقلا من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعا، على خلاف ما صار إليه صاحب الكفاية عليه الرحمة. فإذا يلتزم الشيخ النائيني عليه الرحمة في مورد دوران الأمر بين المحذورين، يلتزم بالتخيير العقلي مع ماذا؟ من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعا. فأخذ السيد عليه الرحمة في بيان هذا القول بذكر هذه الحيثية الثانية، وهي عدم الالتزام بحكم ظاهري شرعا، وإلا ففيما يرجع إلى التخيير عقلا تقدمت الكلام في مناقشة صاحب الكفاية عليه الرحمة. وقد استدل لعدم كون المورد، وهو ما إذا دار الأمر بين المحذورين، استدل لعدم كون المورد محكوما بحكم ظاهري شرعان، استدل بوجهين. الوجه الأول أن الحكم الظاهري لا بد له من أثر، وإلا كان جعله لغوا، وهذا تقدم أيضا الإشارة إليه عندما كنا نتحدث عن ماذا؟ عن القول بالتخيير. فقلنا بأن التخيير في المسألة الفرعية ماذا؟ بأن التخيير في المسألة الفرعية أمر غير معقول. لماذا؟ لأن أحد المتناقضين حاصل لا محالة، ولا يعقل تعلق الطلب بما هو حاصل تكوينا. واضح؟ نعم، لا يعقل، لأنه لاغو حاصل تكوينا، بعد أنت يتعلق طلب منك به يكون لاغوا. الكلام هو الكلام فيما نحن فيه. فيقول بأن الحكم الظاهري حيث لا أثر له شرعان، فإذا يعود جعله لغوان، ولا فائدة في جعل حكم ظاهري في المقام هي كتطبيق. ليش؟ لعدم خلو المكلف من الفعل أو الترك تكوينا. الآن هو لا يدري نذر السفر أو عدم السفر في هذا اليوم، ما يدري، قال أنا نذرت، فهو يشك في حرمة السفر ويشك في وجوبه. لكن ماذا؟ إما أن فالسفر إما واجب عليه أو حرام عليه. أنت شو تقول؟ تقول بأنه مضافا إلى أنه مخير، أيضا ماذا؟ أيضا يلتزم بحكم ظاهري شرعان. الحكم الظاهري يتمثل في أي شيء؟ في أن مثلا تجري أصالة البراءة عن هذا وأصالة البراءة عن هذا، حتى يكون السفر مباحا وعدم السفر مباحا. قل الميزة عليه الرحمة، ما هو الداعي إلى هذا الحكم الظاهري؟ والحال أنه ماذا؟ أنه تكوينا إما فاعل أو تارك، لا محالة. فتجري الأصل لأي غاية، لأي غرض؟ إجراء الأصل إنما يصح حيث يكون له أثار. أما إذا لم يكن من أثار ففي هذه الحالة ماذا يعود؟ جعل الحكم الظاهري يعود لغوان. إن الحكم الظاهري لا بد له من أثر شرعي، وإلا كان جعله لغوا ولا فائدة. هذا هي كبرى، ولا فائدة في جعل حكم ظاهري في المقام، هي تطبيق، لعدم خلو المكلف من الترك من الفعل أو الترك تكوينه. فأجاب عنه السيد الخوي عليه الرحمة، فيقول السيد: عندما نجري الأصول نلتفت إلى المجرى، فمثلا أنا أشك في الحرمة فأجري عنها البراءة، أشك في الوجوب بمعزل عن شكي في الحرمة أجري عنه ماذا؟ البراءة. بالتالي ما موجود لغو. أنا أحتمل الحرمة أو لا أحتمل؟ نعم أحتمل الحرمة، فحينئذ أحتاج إلى ترخيص فأجري عن الحرمة البراءة فحصل لي الترخيص. أشك في الوجوب أو لا أشك؟ بلى أشك في الوجوب بمعزل عن أني أشك في الحرمة، ففي هذه الحالة أجري البراءة عن ماذا؟ عن الوجوب. وأي ماذا؟ وأي لغوية في هذا؟ أصلا ما فيها لغوية. فقال: وفيه أن الملحوظ في الحكم الظاهري هو كل واحد من الوجوب والحرمة مستقلان. ليش؟ ليش بالاستقلال؟ باعتبار أن كل واحد منهما مشكوك فيه مع قطع النظر عن الآخر، فيكون مفاد رفع الوجوب ظاهرا هو الترخيص في الترك، ويكون مفاد رفع الحرمة ظاهرا هو الترخيص في الفعل، فكيف يكون جعل الحكم الظاهري لغوا؟ ما عاد لغوا، مع أنه لو كان عدم خلو المكلف. تريد هذا اللي أجاب به السيد الخوي كان جوابا حليا، تريد جواب نقضي؟ بعد يوجد جواب نقضي. لو كان عدم خلو المكلف من الفعل أو الترك موجبا للغوية الحكم الظاهري لكان جعل الإباحة الظاهرية في غير المقام أيضا لغو، لكان أيضا لغوا، وهو ظاهر الفساد. أنا إذا شككت في أي شيء، شككت في حلية شيء، أجل لا تجري البراءة. ليش؟ لأني إما فاعل أو تارك. لا، لا بد من إجراء البراءة حتى يترخص في ترك ماذا؟ مشكوك الحرمة أو مشكوك الوجوب، إما فاعل أو تاركنا، خب معلوم هذا. الوجه الثاني أن رفع الإلزام ظاهرا إنما يكون في مورد قابل للوضع بإيجاب الاحتياط، وفيما نحن فيه تقدم سابقا بأنه أصلا ما يعقل جعل الاحتياط، هي تقدم للسيد. ولما لم يكن معقولا جعل الاحتياط حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يكون هذا المورد ماذا؟ قابلا لأن تجعل فيه البراءة، لأنه إذا مقابل لأن تجعل الاحتياط حينئذ ماذا؟ البراءة كأنها منجعلة إن صح التعبير، فلماذا يجعل الشارع البراءة؟ والمفروض يقول عدم إمكانه، عدم إمكان ماذا؟ الاحتياط في المقام. فإذا لم يمكن جعل الإلزام لا يمكن رفعه أيضا، فالمورد غير قابل للتعبد الشرعي بالوضع أو الرفع. هكذا يريد يرجع السيد إلى نفس ماذا؟ نفس المعزوفة السابقة، فيقول: إن المورد قابل للتعبد بالنسبة إلى كل من الحكمين بخصوصا، بالنسبة إلى كل من الحكمين بخصوصا نعم ممكن، فيحتاط للشارع يقول عاد احتاط بالفعل، أو يقول للشارع احتاط بالترك، ممكن أو لا يمكن، فعل أو ترك. فإن القدرة على الوضع إنما تلاحظ بالنسبة إلى كل من الوجوب والحرمة مستقلا لا إليهما معا، وحيث إن جعل الاحتياط بالنسبة إلى كل منهما بخصوصه أمر ممكن، ممكن أن يقول افعل رغم أني ماذا؟ أشك في الوجوب والحرمة، يقول لي لكن افعل، أو يقول لي لا اترك. ففي هذه الحالة ما دام يمكن للشارع عن ماذا؟ أن يعبدني بالفعل أو التار، حينئذ فإذا الوضع متأتي فالرفع ماذا؟ متأتي، فأجري عن الوجوب البراء وأجري عن الحرمة البراء. وتوضيح ذلك أن القدرة على كل واحد من الأفعال المتضادة كافية في ماذا؟ في القدرة على ترك الجميع. أنا أقدر على أن أفعل، هاي بالنسبة للأفعال المتضادة، عندي أفعال متضادة أقدر أن أبقى في المكان، أقدر أن أخرج من المكان، أقدر أن أنزل، أقدر أن أرفع، أن أصعد. ففي هذه الحالة هذه القدرة على الأفعال المتضادة كافية في القدرة على ترك الجميع، ولا يعتبر فيها القدرة على فعل الجميع في عرض واحد. ملازم حتى أكون قادراً، لا أكون إلا إذا ماذا تمكنت منها في عرض واحد، لا ليس كذلك. فأنا قادر على الفعل حتى لو كنت في عرض قدرتي على الفعل غير قادر على الترك، وأنا قادر على الترك حتى لو لم أكن في عرض قدرتي على الترك قادرا على الفعل. فالنتيجة أني قادر. ألا ترى أن الإنسان مع عدم قدرته على إيجاد الأفعال المتضادة في آن واحد يقدر على ترك جميعها؟ هم ما يمكن أن يحمل هذا الكرسي وهذا الكرسي وهذا الكرسي وهذا الكرسي وهذا الكرسي في عرض واحد، لكن يتمكن من أن ماذا؟ لا يحمل ولا كرسي، فهو قادر على الترك. إذا واضح. وليس ذلك إلا من جهة قدرته على فكر، فهذه قدرته على الترك. ليش؟ لأنه يقدر على ماذا؟ على الفعل، ولو بماذا؟ ولو كان قدرته على حمل هالكرسي ليست في عرض قدرته على حمل الكرسي الآخر، فإذا من قدرته على الترك عنده قدرة على الفعل. وإن كانت هذه القدرة على الفعل على فعل كل واحد من الأفعال المتضادة، ماذا قدرته ما تجتمع مع ماذا؟ مع قدرته في عرض واحد على بقية مثلا حمل الكراسي أو الكرسي الآخر، ولكنه متمكن من وضع الإهاف. فقال وليس ذلك إلا من جهة قدرته على فعل كل واحد منها بخصوص. ارجع إلى المقام. ففي المقام وإن لم يكن الشارع متمكنا من وضع الإلزام بالفعل والترك معا، ما يمكن الشارع يلزمني بالفعل والترك معا، ما يصير. فلا يمكن للشارع عن ماذا أن يعبدني؟ يقول ما يقدر. يقدر، يقول لك يقدر خب اعتبارا، خب حكمته تمنع. الشارع يقول لك ايه افعل واترك، ما يصير. فقال ولكنه متمكن من وضع الإلزام بكل منهما بخصوصه، وذلك يكفي. فإذا كان يتمكن من وضع الإلزام على كل واحد منهما بخصوصه وهو الترك أو الفعل، فإذا هو متمكن من أي شيء؟ من رفع الإلزام. يرفع الإلزام عن الفعل، يرفع الإلزام عن الترك، ما دام قادرا على الوضع إذن هو قادر على ماذا؟ على الرفع. وذلك يكفي في قدرته على رفعهما معا. وحينئذ فلما كان كل واحد من الوجوب والحرمة مجهولا، مجهول بالتاريخ حتى ماذا؟ حتى يتنقح موضوع البراءة وهو الشك، كان مشمولا لأدلة البراءة، وتكون النتيجة هي الترخيص في كل من الفعل والترك. يجوز هو الترخيص وهي الترخيص. خوب. بعد إذن قال السيد، وهذا أشار إليه سابقا، أنه لو كان لكل من الحكمين حالة سابقة هل يمكن إجراء الاستصحاب؟ قال نعم طبيعي. ومر بنا بأنه في ماذا؟ في ثاني شرطي مسألتنا، لأنه حتى يكون أي فرع داخل في المسألة في مسألتنا، ذكرنا أن هناك شرطين. الشرط الأول عبارة عن ماذا؟ عن أن يكون الدوران بين الحرمة والوجوب، ولا يحتمل مثلا ماذا؟ واحد من الأحكام ماذا؟ الخمسة غير الوجوب والحرمة. أما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة والاستحباب، أو الوجوب والحرمة والكراهة، أو الوجوب والحرمة والإباحة الخاصة بالمعنى الأخص، في هذه الحالة لا شبهة في أنه ماذا؟ خارج هذا الفرض عن أو هذا الفرع عن مسألتنا. وذكرنا أن الشرط الثاني، فإذا لابد أن يكون ماذا؟ الدوران بين الوجوب والحرمة، يعني بين هذا الإلزام وهذا الإلزام وفقط، يعني لا نحتمل شيئا آخر. وذكرنا أن الشرط الثاني لدخول الفرع في مسألتنا أن لا يكون مع أحدهما ماذا؟ حالة سابقة، وإلا لو كانت حالة سابقة صحيح ما بيجري الأصل وهو البراءة في هذا، ولن يجري الأصل وهو البراءة في هذا له في الفعل والترك، ولكن في أحدهما ماذا؟ بيجري الاستصحاب. واضح. هنا السيد يقول: ومما ذكرنا يظهر أنه لا مانع من جريان الاستصحاب أيضا في المقام لو كان لكل من الحكمين حالة سابقة، إذ لا فرق في ذلك بين الأصول التنزيلية وغيرها، كما لا فرق بين أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية. يمثل: فلو علم المكلف مثلا بوقوع الحلف على سفر معين أو على تركه، هو حلف أن يسافر مثلا مع فلان، أو حلف أن لا يسافر مع، ما يدري، أن يسافر في هذا اليوم أو أن لا يسافر، ما يدري شو اللي صار. واضح. فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم الحلف، أنه ما حلف على، عفوا، على إلى استصحاب عدم الحلف على فعله،
أنه الحلف
صدر على فعل السفر. واستصحاب، ولا مانع من ماذا؟ من استصحاب عدم الحلف على تركه، لأنه شنو اللي صادر منه؟ شيء واحد، لولا إما أنه حلف على فعل السفر أو حلف على ترك السفر. هو ما حلف على الأمرين، حلف على فعل السفر أو تركه. فيقول يجي إلى واحد بمعزل عن الآخر وهو مثلا فعل السفر، يقول أنا في ماذا؟ في سابق، في مثلا متى حلفت؟ حلفت يوم مثلا اليوم شنو؟ اليوم الأربعاء. قال أنا حلفت يوم الثلاثة حلفت، لكن إما حلفت على الفعل أو على الترك. نقول له طيب تعال إلى الحلف على الفعل، قبل الثلاثة ما كنت حالفا على الفعل، يوم الثلاثة حلفت على الفعل أو لم تحلف؟ تستصحب عدم الحلف، خلصوا. رد يجي إلى الحلف على الترك، تقول يوم الثلاثة ما كنت، يوم الاثنين ما كنت حالفا على ترك السفر، يوم الثلاثة حلفت على ترك السفر أو لا؟ أشك، أستصحب عدم حلفي على ترك السفر، فجر الأصل والأصل. واضح. وكذا إذا علمنا بوجوب عمل أو حرمته في الشريعة المقدسة كان استصحاب عدم جعل كل منهما جاريا، ولو بلحاظ ماذا؟ أول البعثة أو ما قبل البعثة. تقول أنا أشك في أي شيء، أشك في وجوب شيء أو حرمة نفس ذلك الشيء، أما الجمعة واجبة أو الجمعة محرمة، ما في احتمال ثالث؟ لا أبدا، ما في احتمال ثالث. فأقول الجمعة إذا شرعت في المدينة، وما شرعت قبل المدينة، أول جمعة صليت في الإسلام في المدينة، هاجر النبي صلى الله عليه وآله مع صاحبه إلى المدينة، فمكث في مشارف المدينة ينتظر عليا نيفا 20 يوما، فوق 20 يوم هو ينتظر علي أن يقدم، وهو ينتظر بنى مسجد قباء. أقبل علي ليلة جمعة أو عصر خميس، بات مع النبي صلى الله عليه وآله في قباء، في المنطقة يعني، نهار الجمعة بيدخل للمدينة بين قباء وبين هذا المسجد اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله يعني يمكن حوالي 300 متر، 500 بالكثير، يبان مسجد الجمعة، صلى في بني سالم أول جمعة صلى هنا، يعني تقريبا في ماذا؟ في شهر هجرته صلى الله عليه وآله إلى المدينة صلى هذه الجمعة. زين تعال الآن، الجمعة واجبة أو محرمة؟ واحد يشك واجبة الحين أو محرمة. خب المثال يمكن المناقشة فيه، ما لنا شرف المثال. فيقول قبل الهجرة ما كانت الجمعة واجبة، وقبل فأستصحب ماذا؟ وأشك الآن في وجوبها فأستصحب عدم وجوبها. قبل الهجرة ما كانت ماذا؟ الجمعة محرمة، وأشك في ماذا؟ في حرمتها، فأستصحب عدم حرمتها مثلا. مثلا. واضح. فقال: وكذا لو علمنا بوجوب عمل أو حرمته في الشريعة كان استصحاب عدم جعل كل منهما جاريا، لأنه الحرمة جعل، الوجوب جعل، استصحب عدم الجعل بناء على ما ذكرناه في محله من جريان استصحاب عدم الجعل. عدم الجعل جاري، خب إذا شككت في الجعل تجري ماذا؟ تجري الأصل عن إجراء الاستصحاب عن هذا الجعل. الوجوب الأحكام طران كلها جعولات، فإذا شككت في أنه جعلت حرمة، جعل وجوب، جعل استحباب، جعلت كراهة، جعلت كراهة عفوا إباحة بالمعنى الأخص، في هذه الحالة يمكن أن تجري عن كل واحد من هذه المجعولات ماذا؟ أصل عدم الجعل، وهو استصحاب عدم الجعل. ليش؟ لأنه ماذا؟ كانت حالة سابقة. إذا جعل جعل اليوم، قبل اليوم ماذا؟ إذا جعل جعل اليوم، قبل اليوم ما كان مجعولا، اليوم أشك في جعله وعدم جعله، أستصحب عدم جعله الذي كان معلوما. قال: ومما ذكرنا، أرجع إلى صدر الصفحة الفقرة، يظهر أنه لا مانع من جريان الاستصحاب أيضا في المقام لو كان لكل من الحكمين حالة سابقة، إذ لا فرق. بس في النتيجة بعد بتصير مشكلة، لأنه بتجري الاستصحاب عن جعل الوجوب، بتجري الاستصحاب عن جعل الحرمة. بعد واضح. نعم. إذ لا فرق في ذلك بين الأصول التنزيلية وغيرها، لأن الاستصحاب أصل تنزيلي، وإحنا نتكلم في البراءة اللي هو أصل غير تنزيلي، كما لا فرق بين أن تكون الشبهة حكمية أو أن تكون الشبهة موضوعية، ما في فرق، إلى آخر ما ذكره. ثم إنه نعم قد يستشكل في الرجوع إلى الأصول العملية في المقام بوجهين، في الرجوع إلى الأصول العملية بوجهين. نعم. الوجه الأول أن الرجوع إليها مخالف للعلم الإجمالي بكون أحد الأصلين على خلاف الواقع. أعرف أن واحد من الأصلين على خلاف الواقع. فقال السيد، قال النتيجة وش بيصير إذا أجريت الأصلين؟ أشك في الوجوب وأشك في الحرمة، فأجري استصحاب مثلا عدم الوجوب وأجري استصحاب عدم الحرمة، النتيجة أنك تعلم بأن أحدهما ماذا؟ غير موافق. أعلم إجمالا بماذا؟ بكون أحد الأصلين غير موافق الواقع، على خلاف الواقع. يقول سيد أخوي هذا لا يضر، هذا العلم الإجمالي لا يضر. ليش؟ لأنه إحنا وش المشكلة عندنا؟ وبعبارة أخرى، متى تتساقط الأصول؟ متى تتعارض الأصول وتتساقط؟ يقول تتعارض الأصول وتتساقط حينما تكون هناك مخالفة عملية لإجراء الأصول. أما إذا لم يلزم من إجراء الأصلين ماذا؟ مخالفة عملية، مخالفة عملية للواقع، للواقع ما تلزم مخالفة عملية قطعية للواقع، يقول ففي هذه الحالة لا مانع من إجراء الأصلين. فبصير مخالفة شنو؟ مخالفة التزامية، يعني التزمت بشيء على خلاف الواقع، هو المخالفة الالتزامية ما فيها مشكلة، ما دام ما في مخالفة ماذا؟ ما في مخالفة للواقع ماكو مشكلة، ما في مخالفة عملية للواقع قطعا ما في مخالفة، ففي هذه الحالة مجرد ماذا؟ المخالفة الالتزامية لا تضر. والجواب أن هذه مخالفة التزامية لا بأس بها، وأما المخالفة العملية القطعية فهي مستحيلة، ما تحصل أصلا. احتمال كالموافقة القطعية، يقدر يوافق قطعا؟ لا، ما يقدر يوافق قطعا ولا يقدر يخالف قطعا. واضح. ولذا يعبر عن المقام بدوران أو بين المحذورين، ما يجتمع المحذوران. واضح. الوجه الثاني من وجوه ماذا؟ الاستشكال في الرجوع إلى الأصول العملية، أن الرجوع إلى الأصول إنما يصح عند الشك في أصل التكليف. كيف ترجع إلى البراءة مع أنك لا تشك ماذا؟ في أصل الإلزام. تمو عندك دوران أمر بين محذورين، يعني تشك في الوجوب وفي الحرمة، أصل الإلزام محرز أو ليس محرز؟ محرز. إذا أصل الإلزام محرز كيف تجري البراءة؟ والحال أن موضوع البراءة هو عبارة عن ماذا؟ عن الشك والجهل. هذا موضوع البر. فقال السيد عليه الرحمة: وحيث إنا نعلم في المقام بجنس الإلزام، جنس الإلزام بعد هذا الإلزام بأي نحو، بالوجوب أو الحرمة، فالشك إنما هو في المكلف به لا في التكليف، يعني أصل التكليف محرز، المكلف به الوجوب أو الحرمة لا أدري، لكن أصل التكليف ماذا؟ معلوم، فكيف يمكن الرجوع إلى الأصل النافي؟ والجواب أن العلم بالإلزام إنما يمنع من جريان الأصول فيما إذا كان التكليف المعلوم إجمالا قابلا للباعثية، قابل للباعثية مقابل للباعثية، واضح؟ كما إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر، في هذه الحالة نعم احتط بفعل هذا واحتط بترك هذا، قابل للباعثية، أعلم بوجوب دار الأمر بين وجوب شيئين وحرمة آخر، حرمة شيء آخر، هذا العلم الإجمالي قابل للباعثية بأن يبعثك نحو ماذا؟ موافقة الوجوب وموافقة الحرمة، بأن تترك ماذا؟ تترك ما شككت في وجوبه، ما شككت نعم في وجوبه، وبأن تفعل ما شككت في وجوبه وتترك ما شككت في حرمته. كما إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر، لكن فيما إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمة نفس ذلك الشيء، هذا العلم غير قابل للباعثية. فالعلم بوجود الإلزام ماذا؟ في حكم العدم، ما له أثار، واضح؟ إذ الموافقة القطعية كالمخالفة القطعية مستحيلة، والموافقة الاحتمالية كالمخالفة الاحتمالية حاصلة لا محالة، فلا أثر للعلم الإجمالي بالإلزام أصلا. فصح أن نقول إن مورد دوران الأمر بين المحذورين، تدري من أي قبيل؟ مو من قبيل ماذا؟ العلم بأصل التكليف والشك في المكلف به، لا، الشك في التكليف. ليش؟ معلوم أصل الإلزام، قلنا لأنه ماذا؟ حيث أن العلم لا باعثية له، ما له أي أثر، أي أثر ما إليه، ففي هذه الحالة كأنك لا تعلم بأصل التكليف، فإذا أنت لم تشك في ماذا؟ في المكلف به بعد علمك بأصل التكليف، كأنك شاك في أصل التكليف، والشك في أصل التكليف مجرى لأي شيء؟ للبراءة. فصح أن نقول إن مورد دوران الأمر بين محذورين من قبيل الشك في التكليف، من قبيله، مو شك في التكليف لكن من قبيله. ليش من قبيله؟ لأنه ماذا؟ العلم بالتكليف لا يقدم ولا يؤخر. قال: لا الشك في المكلف به، وظهر بما ذكرناه ضعف ما في الكفاية من منع جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ليش ما تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ كما تجري البراءة الشرعية أيضا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ليش يقول صاحب الكفاية ماذا لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ قال: لأن العلم الإجمالي بيانون. يقول لي: تعال شيخنا، علم الإجمالي بيان، وش بيسوي لك العلم؟ يبعث ولا يبعث ولا شيء. ليش ظهر الضعف؟ هذه لأن تعليل لكلام صاحب الكفاية. الآن ما هو وجه الضعف؟ وظهر بما ذكرنا ضعف ما في الكفاية، ما في الكفاية هكو علل بأنه ماذا؟ لأن العلم الإجمالي بيان، هكذا علل كلامه. الآن ظهر الضعف، ليش ذا؟ وذلك لأن العلم الإجمالي غير قابل للباعثية، عفوا، وذلك لأن العلم الإجمالي غير القابل للباعثية لا يعد بيانا. فالبراءة العقلية كالبراءة الشرعية جارية في المقام، فلا تصل النوبة إلى التخيير العقلي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.